بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. تبليغ الرسالة وإيصال القرآن إلى المجتمع طبعا كانت مهمة، تعتبر مهمة شاقة، لأنه أنت إذا تصطدم بمصالح جماعة، بطبيعة الحال الجماعة اللي تصطدم بمصالحهم ما يقفون منك موقف إيجابي، طبعا راح يعادوك، وبكل وسيلة من الوسائل يحاولون أن يلوك يعني بأي صورة. وهذا العمل الشاق إما أن يقوم به مخلص أو يقوم به مغرض، واحد من اثنين. المخلص طبعا ما يريد شيء، عنده رسالة جاي يؤدي رسالته، لكن المغرض طبعا ما يقوم بالعمل إلا إذا توفرت له مصلحة بالقيام بالعمل. المصلحة شنو؟ يو أموال يو منصب، واحدة من اثنين. الآية الكريمة الأولى جاءت لشرح هذا الموضوع، سنمر إن شاء الله خلال مراحل الآية. أول شيء أراد القرآن الكريم أن يبين للناس بأن حامل الرسالة والمؤدي للرسالة ترى ما عند نفس الأهداف اللي أنتم تتصوروها عادة عند جماعتكم، أن واحد لما يقوم بشيء يريد من وراء أموال أو يريد من وراء جاه، وبالذات أنتم نعم تعرفون هذا المعنى. شلون يعني؟ قريش الحقيقة النبي كان مرصود من طفولته، النبي صلى الله عليه وآله من طفولته مرصود، كأنه عندنا الناس صنفين، أكو صنف عادي، هذا الصنف العادي يضيع ما يلفت النظر أبدا، سلوك سلوك عادي مثل باقي الناس، لكن إذا واحد يصير مميز من طفولته من زغرة يلفت النظر بطبيعة الحال تتوجه إلى الأنظار. النبي صلى الله عليه وآله من طفولته كان يشد إليه الأبصار، لأنه مواهب مواهب ما كانت بالمستوى العادي، كانت مواهب واحد مؤهل للقيام برسالة عظيمة، مواهب واحد مؤهل لأن يقوم برسالة عظيمة جدا. مثلا مما ينص عليه المؤرخون يقولون أن أبا طالب سلام الله عليه، أبو طالب كان في طفولة النبي صلى الله عليه وآله، أذكر لك عبارة المؤرخين يقولون يصبح بنوه عمصا شعثا، يعني أولاد أبي طالب يصبحون من الصبح عيونهم ووجوههم، يعني تعرف دول وين عايشين؟ عايشين في محيط، هذا المحيط لا بي مياه متوفرة كثيرة، ولا هو مثلا محيط نظيف من الأتربة محاط بجنائن أو بحدائق غنى، تربة رملة معرضة للعواصف، مياه قليلة، هذول يصبحون يكون يضطرون يومية واحد يتناول يغتسل، ويصبح النبي وقد كحل ودهن ونظف، منو كان يقوم بهذا الدور؟ كان يقوم بهذا الدور فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها. فاطمة بنت أسد كانت العناية اللي عندها ما منصب على أولادها، منصب على النبي صلى الله عليه وآله، تعري يعني معظم وقتها تطيل للنبي والفضل من وقتها تطيل لأولادها. وكان أذكر لك عبارة المؤرخين يقول كان أبو طالب يأتي بيش بالتصبيح أول البكرة، شوف تعبيرهم، يأتي للصبيان بالتصبيح أول البكرة، يعني يقدم لهم الإفطار اللي نسمي الريوق صباحا أول الصباح. يقول والصبيان يتناهبون يمدون أيديهم إلى الطعام، تعرف صبي بجاحم الصبي الآخر يتناهبون، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رآهم وهو طفل لا يمد يده إلى الطعام فيأخذ من شيء. أبو طالب يراقب شاف أن ما يحصل الصبيان يرهبون الطعام، فأفرد له طعاما على حدة، عزل إناء وأخذ يلمش فيه السماحة من بدء نشأته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصبح عليه الصباح يتوجه رأسا إلى زمزم يأخذ شربة من زمزم، فإذا إجا وقت الغذاء يعرضون عليه الغذاء يقولهم إني شبعان ما أريد لا أتناول طعام. كان يجود بطعامه من الطفولة من الصغر. يلاحظ أبو طالب عليه المعنى، يلاحظ هالسخاء، يلاحظ هالنمط من العطاء. وكان يباري السحاب المرسل جودا وكرما، وبنفس الوقت كان أزهد الناس بالدنيا، يعني الدنيا بعد أن درت عليه الفتوحات، بعد أن وصلت إلى درجة أن الذهب والفضة يكسر بالفؤوس. النبي ما طلع عن العليا اللي كان يسكنها، العليا هي عبارة عن أربع جدران من الطين وفوقها غطاءها من البواري والحصر، هذا السكن اللي كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبنفس الوقت يمر عليه أيام طويلة لا يذوقون من الطعام إلا التمر والماء. والأسودين عبارة عائشة تقول كنا نعيش 40 يوم مرت علينا ما عدنا إلا الأسودان التمر والماء. طيب هذا مو سلوك إنسان يتحمل هالأعباء من أجل أن يحصل على أموال، لو كان من هذا النمط لمد يده إلى الأموال واحتبسها عنده. بينما كان يباري السحاب المرسلة، يعني حقوق اللي تجي له من الغنائم لا يتناول منها شيء، توزع في نفس الوقت. طيب إذا ما يريد أموال، لما نهض بالرسالة ما نهض نهضة إنسان يريد أموال من وراءها أو مصلحة. طيب ماذا كان يريد؟ يريد الحكم. طبعا أكو فرق بالنظرة إلى الحكم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرى الحكم مو غنيمة، لا، يرى الحكم عبء من الأعباء، مسؤولية. أكو فرق بين واحد يراه مسؤولية وبين واحد ما عنده مانع عن يحرق الدنيا بس يقعد 5 دقائق على الكرسي كافي، زين دنيا كلها يحرقها ما عنده مانع بس خليني قاعد هنا، زين. وهي اكو فرق في نظرية الحكم. النبي صلى الله عليه وآله يرى ان الحكم عبء، يرى ان الحكم مسؤولية. ما كان يستهدف من وراء ذلك أن يحصل على مكانة أبدا. يطبع عليه واحد، لما طبع عليه ارتعد بين يديه قال له خفض عليك، ليش بيك شو أخذتك الرعدة؟ خفض عليك، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا واحد مثلك أبدا، أمي نعم من قريش تأكل القديد. هون عليه، لطف عليه الجو حتى لا يرتعد. ما ما كان عنده من التصرفات اللي قد يقوم بها مسؤول من المسؤولين ممن ينشد العظمة أو يتوخى أن يكون بمستوى أرفع من مستوى الناس، أبدا. يفتقدوه يلقوه بين أصحابه، كما تعبر عن الرواية كان كأحدنا فينا، واحد من عندنا عينا. حتى أتذكر النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك، رجع من غزوة تبوك صار مرورة وين؟ على جرش. جرش هاي المدينة الموجودة فعلا بالأردن، زين. مر على جرش، وجرش منو كان بيها؟ كانوا بيها تقيف، حاصر بني تقيف، ومن بعد الحصار من رجع والدولة وفد للمفاوضة. الوفد يرأسه شخص من رجالاتهم اسمه عبد ياليل. هذا عبد ياليل يقول اقبلت ومعي قومي، الرهب يعني الوفد اللي اختاروه لمفاوضة النبي صلى الله عليه وآله، طب الى النبي فاوضة، حتى فاوضة فرد مفاوضة تلفت النظر، قال له ما تقول بالزنا؟ احنا قوم عزاب ما عندنا نساء ولا نستغني عن الزنا. قال النبي هذه فاحشة حرمها الله عز وجل. قال له طيب ما تقول بالربا؟ قال له الربا حرمه الله عز وجل وحارب عليه. قال له كل اموالنا من الربا. قال له ليس لكم من هذا كله الا رؤوس اموالكم. قال له ما تقول بالخمرة؟ قال له الخمرة ام الخبائث حرمها الله عز وجل. قال له انها من اعنابنا، نحن اعنابنا عندنا كروم بساتين كلها اعناب، نأخذ الاعناب نعتصرها خمرة. قال له نبي هاي اللي ذكرتها كلها محرم. قال له والله ما ارى تقيف، تصبر عن ذلك، انا ما اعتقد ان ثقيف يصبرون، راح تخلينا بالحياة. الزنا تحرم علينا، الخمرة تحرم علينا، الربا تحرم علينا، نعم راح يبقانا بالحياة. قال للنبي هذا الذي سمعته، اللي تشوفه نعم واللي سمعته هذا كله عندنا محرم. قاموا وظلوا استمروا مدة يتفاوضون، ووقت الطعام يجون الى بيت المغيرة، باعتبار المغيرة من عندهم يباتون عند المغيرة الى ان اسلموا. من بعد ما اسلموا يطلع هذا عبد ياليل برا، يقول له للمغيرة، يقول له هذا الرجل يأمرنا ان نشهد بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هو لما يعبر عن نفسه ما يعطي نفسه المنصب، يعني ما يشهد لنفسه بانه رسول الله. تأمل هذه العبارة، موضوع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحاشى حتى هالمعنى، حتى لا يشعر واحد بأن النبي يريد يتميز عن المجتمع الإسلامي، لا، أن يكون واحد من المجتمع الإسلامي. نبالي تعبير هذا عبد ياليل يقول هو يدعونا إلى أن نشهد أن محمد رسول الله، لكن هو ما يشهد لنفسه بهذا المعنى. قال النبي بلى، أنا أول من شهد لنفسي بأن رسول الله، لكن أنا ما أذكرها، ما أحتاج إلى أن أذكرها. ليش ما كان يذكرها؟ كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يبعد شبح التعاظم والتعالي عن نظر المجتمع الإسلامي بالنسبة إلى رؤسائه. يعني أنا واحد من عندكم، أنا أحمل كل ما في الأمر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالي تصور انت هالروح، هذه مو روح واحد ينشد من وراء اداء الرسالة زعامة، او ينشد من وراء اداء الرسالة اموال. بالنسبة للاموال نعم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله شيء، ولذلك من هنا انبثقت النظرية، نظرية ان الانبياء لا يورثون، النبي لا يورث، هي مثل ما يقولون الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع، يعني النبي ما عند فرشاء ورث عند الناقة وعند فرسه وبعض أسلحته قضايا شخصية نعم، لكن مو معناه أن النبي لا يورث. هذول كانوا النظرية المركزة في أذهانهم أن الأنبياء ما يصير يعني حالهم حال الناس يورثون. شلون يورث؟ يعني عيب أن يبدو النبي بأنه مهتم بالدنيا، بس مو كلما يجول بأذهانهم معناه أن السماء تقرهم على هذا، لا بالعكس. القرآن الكريم صريح بأن الأنبياء كانوا يورثون، هل أثاث البسيط هل متاع البسيط، نعم كانوا يورثونه، والآيات صريحة. وإحنا نعرف الملحمة اللي دارت في صدر الإسلام واللي تولت قيادتها فاطمة سلام الله عليها باحتجاجها، وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، واحتجت وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني. يعني نظرية عدم الميراث منين إجت؟ إجت عندهم من سلوك النبي صلى الله عليه وآله، لأن مثلا يطبون إلى بيوت أبسط الأمراء اللي عاصروا الرسالة، يلقون بيوتهم مشركشة بالذهب والفضة، وفرشهم عبارة عن حرير وديباج، ويدخلون إلى النبي الذي يمتلك زمام العالم الإسلامي بأجمعه، يلقوا نائم على حصير وقد انطبع الحصير على جبينه، انطبع الحصير على جبينه. طبعا هذا المعنى يؤكد مفاد الآية. الآية تقول قل ما أسألكم عليه من أجر، ترى هاي الرسالة أنا اللي أبلغها، ما أريد من ورائها أجور أبدا، لا أريد من ورائها منصبا ولا أريد من ورائها أموالا. وبالفعل هذا اللي حدث، هذا اللي حدث. ها؟ ولهذا تلاحظ أنها الحساسية من مد اليد إلى الأموال بطبيعة الحال هذه بدأت بعد عصر الخلافة، بدأت تتلاشى تماما. تتصور أن سبب من الأسباب اللي حالت دون وصول الإمام علي عليه السلام إلى الخلافة مباشرة أنه قريش يتصورون يقول لك هذا منهج ابن عمه، ابن عمه كان يؤدي رسالة النبوة وما عنده هدف أن يمد إيده إلى مال أو يتصرف بالأموال. إحنا إذا صار البناء هذا الرجل بايع ونكون تحت ظله، معناه راح نعرض إلى الوضعية اللي كنا عايشين عليها أيام الرسول، والدنيا درت علينا بالذهب والفضة. إذا درت علينا بالذهب والفضة ليش ما نمد يدينا نمد أيدينا لنأخذ منها؟ بلي. ها؟ يعني سبب من الأسباب الرئيسية أن هذا عندها المنهج هذا ردي عاملنا مثل ما عامل أخوه عقيل أو مثل ما عامل ما يصير يطي طلحة والزبير ويطي رؤساء المهاجرين والأنصار مثل ما يطي قنبر أو مثل ما يطي بلال الحبشي، ما يصير الطب عليه امرأة عربية وامرأة من الموالي طبا عليه طلبا من عند مدى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يده إلى الأموال الخراجية الطاهن بشكل متساوي، فطل هاي قبضة ولهاي قبضة، التفتت لها قالت له أنا عربية وهذه من الموالي، قالها بلى أنا أفهم هذا اللي تقولين، مد يديه أخذ قبضتين من التراب، قال شوفي أكو فرق لهالقبضة عن هالقبضة، قالت لا، قالت كذلك شو معنى عربي يعني شنو؟ أنت مسلمة وهذه مسلمة وهاي تنشد حقها وهذه تنشد حقها، فضلي ليس لبني إسماعيل على بني إسحاق فضل، قومي اخرجي. فهذا اللون قطعا ولا الحساسية في نفوس هؤلاء. هذول الواحد من عندهم يريد ان يتمدد على حساب الاخرين. تعال ميزني انا جرير الشاعر اللي يعتبر لشان قومي، تبطيني حالي حال بلال الحبشي، راح التحق بمعاوية، فلان راح التحق بمعاوية. قطعا علي بن ابي طالب كان يرى ان شوية اذا تشاهل بالنسبة الى ذولا يتلم مبدأ من المبادئ، وما مستعد ينحر المبادئ على اعتاب حب الكرسي ابدا. انا انحر القيم وانحر ما اقدر انشئ المجتمع الفاضل. اذا عرضت القيم للانهيار ما اقدر اخلق المجتمع الفاضل. يعني معناه صار كل هدفي اني انا شم يوم راح ابقى قاعد على السرير؟ لا عسى، ما اريد السرير، ما اريد للسرير اطلاقا، بس خلي ان اقيم الحق وادفع الباطل. مو اكثر. تصور هالصورة، اللهم انك تعلم، شوف عبارته، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافس في سلطان، ولا للتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، فتقام المعطل من حدودك، ويأمن الضعيف من عبادك. هالصورة اللي يريدها. وبطبيعة الحال اخواني سدون الطريق شوية، تعرف بيلينا لهنا، هذا شوفوا عندي فراغ انا اعمل منبر وين حتى ليجي مجال هناك واسع. عجل اللهم فرج وليك القائم، شرفونا شوية، فضلنا. اعود الى الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يصدر لها الشهادة، قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا ما أريد أجر، وأزيدك حتى الأجر الأخروي. يعني قد يقول لي قائل أكو معاملة خفية، المعاملة الخفية شنو؟ أكو أجر أخروي ينشد آخرة، ينشد من الله الأجر. لا أأكد لك حتى هالمعنى ما كان يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخطر بباله. ليش؟ لأن أنت إذا تريد من الله عز وجل ما يحتاج أن تطلب باللسان. أأكد لك، صحيح قد يحب الله من العبد أن يتضرع، لكن مو معنى ذلك ان الله لا يعرف ضره، لا يعرف ضره. انت شوية تحرش بكرمة، بس تتحرش بكرمة ولو حرشة بسيطة، اذا لمس منك الاخلاص ينهل عليك عطاؤه. نبه لي شنو ذاك يقول للعبد الله بن جدعان واحد من الشعراء، يقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يقول له أنا أحتاج أن أقول لك أعطيني؟ يو أنت وحدك حياءك يدفعك للعطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا مر عليك وقال لك شلون أحوالك، ها خلاص أنت عرفت شيري، ما يحتاج إلا أن يقول لك أعطيني. ها إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. الواقع النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب لكل إنسان من حبل وريده، وهو أكبر من أن يطلب جزاء على الرسالة. الله هو اللي يبدأ بالعطاء قبل أن يسأله، ما يحتاج. يعرف ما يريد النبي من تكريم ينهل عليه عطاء الله بدون سؤال. إذن في واقع الأمر الآية الكريمة تصدر شهادة للنبي بأنه كان أبعد من أن يساوم بأداء الرسالة. لا، رسالته ما تخضع للمساومة، وإنما يؤدي رسالة والله عز وجل هو يعرف تكليفه. قل ما أسألكم عليه من أجر، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما أنا من المتكلفين. شنو معنى ما أنا من المتكلفين؟ المتكلف أكو بي آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وما أنا من المتكلفين يعني أنا هذا ما اخترعت من عندي هاي الرسالة هذا القرآن، لا تتصورون أنا مخترعة من عندي، لا أنا مكلف بأداء هالرسالة وموشي من عندي، أي من الله طبيعي، هذا واضح لأن حجم الرسالة مضمون الرسالة أكبر من عصر النبي، يعني إلا من واحد أبله ما يفتهم يقول أن محمد جاء بهذا، لأنه الرسالة مضامين القرآن الكريم مضامين ضخمة. منين جابها النبي؟ جابها من المحيط اللي عايش فيه. يعني أرجوك أنا لما ألقى لي واحد مثقف أقول له تعال هاي الأفكار اللي عندك منين جبتها؟ يقول لك والله أنا درست بالمدرسة الفلانية بالمعهد الفلاني، أنا عشت بالمحيط المتحضر الفلاني وتعلمت من عنده. زين لما تجي إلى هالعطاء عطاء القرآن إذا نريد نحاسب الرسول نقول له منين جبت هذا؟ يقول منين جبته؟ يقول أنا جبته من مجتمع قريش. أنا جبته منين؟ من هذا المجتمع، هذا المجتمع اللي كان غارق بالخرافة إلى شحمة أذنيه، أنا جبته إلى هذا. هذا اللي كان يتصور أن الصنم اللي صنعه من تمرة ويأخذه وياه بالسفر يضعه أمامه يصلي له، وإذا فرغ من الصلاة إلى والدعاء إلى يجوع يأكله، هاي عقلية تنتظر من عندها أن تجود بحضارة، أكو عندها حضارة؟ منين هالمفهوم الضخم اللي يجي بالقرآن ينظم أسرة وينظم مجتمع وينظم اقتصاد ويخلق دنيا متحضرة ويرتفع بالناس من مستوى الهمجية إلى مستوى حضارة ما زالت إلى هذا اليوم هي معدن الإنسانية؟ قطعا. منين يجيبها النبي صلى الله عليه وآله؟ منين؟ من أي مكان؟ بلا شك أنه مو هو مو من عنده. والغريب أن أنت تلقي ذولا اللي يضربون على هالوتر وبالخصوص المستشرقين، المستشرقين دائما يضربون على هالوتر، وتلقى أتباع المستشرقين أو أنصاف المتعلمين قد تسمع منها هالحكاية من هالنوع، وطبعا هذا كلام لا قيمة له لا يصمد أمام النقد. هذا الرأي الأول أن معنى ما أنا من المتكلفين. المعنى الثاني أن المتكلفين لا هم المتنطعين اللي يريدون وسائل ملتوية من أداء من 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 القيام ببعض الأعمال. هلا أوضح لك الرواية شو تقول؟ تقول علامة المتكلف، علامات المتكلف ثلاثة. شنو الثلاثة؟ أولا يجادل من هو فوقه، بس واحد فوقه ما يعترف له بالفوقية، لأن إذا راد يعترف بالفوقية يشعر بنفسه بضآلة. أكثر شيء نمط من الناس، أكو نمط من الناس يقعد ما عنده أسباب عظمة لكن يحاول ينتحل العظمة، يحاول نعم يشعر بنقص ويحاول يستر لهالنقص، هذا بيش يستر بيش يسد، يتعاظم وهو ليس بأهل للعظمة، يناكش من هو فوقه. بعد و يقول ما لا يعلم، هاي العلامة الثانية أن الشيء ما يعرفه ويورط نفسه به. يقولون من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، قول لا أدري إذا تركه أصيبت مقاتله، يعني أنت لا أدري نصف العلم، مسألة أنت ما تعرفها، ما أعرف، أقول ما أعرف يعني شنو نقص. الواقع من الكمال اعتراف الإنسان بالعجز، أي مرتبة من مراتب الكمال أني أنا إلي حجم إجابة على كل سؤال أنا ما مؤهل إلي. أي العلامة الثانية من علائم بعد من علائم المتكلم، بالإضافة إلى أن يقول ما لا يعلم، وبالإضافة إلى تعاظمه، هو كثرة ادعاءاته، يعني ينتحل أشياء وهمية. هذا مضمون الرواية، أن ينتحل أشياء وهمية. القرآن الكريم لما ينفي عن النبي التكلم، كأنه يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ترى أنا ما جاي أدعي أو ما جاي أتكلف لكم مضامين القرآن فأدعي أنها من عندياتي أو أني أنا ملم بها، أنا يؤدبني السماء، لا علم لي إلا ما علمني ربي، أنا أنت. ولذلك كانوا إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي ما يجاوب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي إلى أن يهبط عليه الوحي، إذا هبط عليه الوحي يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الآية الكريمة تقول وما ينطق عن الهوى، يعني ما مستعد يلبي نزعة التعاظم ليشعر الناس بأنه ملم بكل شيء، لا، ينتظر يكبت الهوى وينتظر ما تلقنه السماء وما تعطيه إياه السماء من علم. زين، هذا الرأي الثاني بالنسبة للتكلف. الرأي الثالث بالنسبة إلى التكلف أنه يقولهم أنا ما جاي أدعوكم إلى شيء أتكلفه أنا أو تتكلفوه أنتم وهو غير قابل للاعتناق. خلي أوضح لك المعنى، كأنه يريد يقولهم أنا أمين وما مستعد أغشكم، هاي الرسالة اللي أحملها لكم بها صلاح الدنيا والآخرة، لو لم يكن بها صلاح الدنيا والآخرة أنا ما أتكلف حمل الرسالة لكم، يعني أجوقها أو أنمقها بأعينكم، لا، أنا لا أدعوكم إلا إلى ما يهب لكم الكمال في كل أبعاد حياتكم. هذا أكو أعرابي، أعرابي قالوا له تعال شو أنت بس دخلت على محمد صلى الله عليه وآله رأسا آمنت برسالته، شنو ليش؟ قالوا ما أنا هذا الرجل من طبيت عليه شفت ما دعا إلى شيء وقال العقل أن هذا الذي دعا إليه قبيح، وأشوف الأشياء اللي يدعو إليها كلها يدعو إليها العقل قبل أن يدعو إليها الشرع، يدعو للأخلاق، يدعو للتواضع، يدعو للرحمة، يدعو للكرم، يدعو للإنسانية، وهذه أمور يقرها العقل، يدعو للنظام، يدعو للابتعاد عن الفوضى، يدعو إلى تحرير العقل من الجهل والخرافات، هذه أشياء يقرها العقل قبل أن تقرها الشريعة. ما شفت أنا عند شيء دعا إليه والعقل يقول أن هذا قبيح، أي وحدة، ولا رأيته نهى عن شيء وقال العقل أنه حسن. ينهى عن الزنا، الزنا بطبيعة الحال يدمر المجتمع، يحول المجتمع إلى بؤرة، يدعو إلى ترك السرقة، يدعو إلى ترك سفك الدماء، يدعو إلى الابتعاد عن الحروب، يدعو إلى السلم، كل هالأشياء اللي يدعو إليها العقل يدعو إليها قبل أن يدعو إليها هو، ما نهى عنه ما قال العقل أنه حسن. لذلك آمنت به أنا رأسا بمجرد أن ربيت وعرض علي رسالته شفت رسالته جديرة بالأخذ. كأن الآية تتناول هذا المعنى، أنا يقولوا النبي أنا ما أتكلف لكم تزويق الرسالة، لا لا أبدا، أنا أدعوكم إلى شيء تدعوكم إليه الفطرة. وأكو عندنا دولة اللي عزيز عليه أن يعترف بأن الإسلام نقل الجاهلية من وضع جاهلي إلى مجتمع متحضر، يقول لك إجا العلم وخلص الناس من أساطير الدين ومن الخرافات، العلم إجا حللنا المعادلات وحل المشاكل كلها، اكتشف الأمور وسلط الأضواء، ما ما عاد بعد ذاك الفرد اللي كان مكبل بالخرافات وبالاساطير. اجى العلم حرره، اللي هو الاكتشاف اللي تدعيه انت، هذا الاكتشاف الذي تدعيه انت هو اللي ينظم المجتمع. خلي اضرب لك مثل، الان العلم اكتشف الايدز، اعوذ بالله، هذا المرض، الوباء المدمر. جان العلم لما اكتشف الايدز استطاع ان يقضي على الزنا، تمام، اكتشف للايدز لكن قضى على الزنا. العلم اكتشف ان لحم الخنزير اذا تأكل من عنده تتركز في الوان من الاوبئة المروعة، لكن لما اكتشف العلم قدر ان يقضي على اكل لحم الخنزير. العلم اكتشف اضرار الخمرة. العلم اكتشف اضرار الربا. قدر يقضي العلم على المصارف الربوية. قدر يقضي العلم على الخمرة فيمنع الخمرة. ما يقدر العلم، لان العلم ما يخلق عندك ارادة في نفسك. العلم كل ما عنده يسلط ضوء. اذا سلط الضوء تبقى انت عندك قابلية، عندك ارادة، ارادتك هي اللي توجهك. اذا ما عندك ارادة الاكتشافات ما تخلق عندك ارادة. انت تلقى هذا اللي ما عنده ارادة ينهزم امام المغريات. اذا انهزم امام المغريات شي يسوي؟ ما يقول انا انهزمت وما عندي ارادة، ما عندي قابلية اترك الخمرة. لا، شي يقول دين اساطير، شنو منو قال انه اليوم هاي وسيلة من وسائل الرقي الخمرة؟ افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نلاحظ عين الذل. تيجي لي الرسالة، الرسالة تحاول ان تخلق عنده ارادة، وهذا ما عنده ارادة، هذا عجينة. يعني تأمل لي الشيء يمر علينا ان شاء الله بالشهر الكريم هذا. قد اتناول لك ان مهمة الدين هي مهمة تحريك الطاقات الكامنة في نفس الإنسان. نبهلي، فإذا حركت الطاقات استثمرتها. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن الناس اللي ما يستثمرون طاقاتهم مثل القاع البور، ذلك بأنهم كانوا قوما بورا. القاع صالحة للزراعة ويمها ماي، لكن تاركها بور ما مستثمرها. هذا عنده طاقات في داخله ما مستثمر هالطاقات أبدا، ومنهزم من الضعف. فإذا انهزم شي يعبر؟ يعبر عن الدين بأنه خرافة. جد، فالآية لما تقول ما أنا من المتكلفين، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقولهم أنا ما أريد أحسن لكم شيء هو في حد ذاته قبيح، معاذ الله. انا انما اذكر لكم مزايا هذا الدين لينسجم مع الفطرة، ليلتقي مع الفطرة. انا مو متكلف ابدا. طيب، ثم انتقلت الآية، قالت ان هو الا ذكر للعالمين. هنا اكو عندنا شيئين الفت نظرك اليهم. الشيء الاول ان هذا المقطع من الآية يستدلوا يعتبروا العلماء احد الادلة على عالمية الرسالة، كأنه اكو بحث يثيره الفقهاء ويما لدى ادخل به او يثيره الاصوليين، ان خطاب المشافهة، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما نزل القرآن نزل بعصر النبي، خاطب الجماعة اللي كانوا ايام النبي. ذول احنا كنا مخاطبين مكلفين، يولا احنا ما كنا موجودين، يعني انا وانت ما موجودين، احنا ايام النبي معدومين، والمعدوم قبيح ان يخاطب، ما احنا موجودين. معناه الخطاب لمن؟ الخطاب للجماعة اللي عاصروا النبي، يعني التكاليف للجماعة، كأنه اصل الوضع، اصل وضع النصوص الشرعية انها خطاب مشافهة. لكن احنا نعرف من طريقة الشارع ان الشارع يستعمل نصوصا على نحو القضية الحقيقية مثل ما يعبرون عن الفقهاء، مو على نحو القضية الخارجية. خلي أقرب لك المعنى، يعني لما القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مو معناه هسه بالفعل اكو واحد بايق ووحده بايقه ويقول بروح يجيهم، لا، يقول هذا مبدا قانون، وين ما يوجد شارب بروح يجيهم. هذا يسموه على نحو القضيه الحقيقيه. فهذا المقطع يستدلون منه الفقهاء على عالمية الرسالة. شلون يعني يستدلون منه على عالمية الرسالة؟ يعني أن القرآن من إجا ما إجا بس لدول اللي عاصروا النبي، لا، القرآن للدنيا، القرآن كتاب الإنسانية، هذه الأشياء اللي موجودة بالقرآن هذه عالجت أيام عصر النبي، وهي صالحة لمعالجة المشاكل على مستوى العالم إلى أن تقوم الساعة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان احنا ليجي واحد يدعي يقول يابا وين الدنيا تغيرت، المخترعات، الاكتشافات، العالم تغير، ما يصير احنا نجي الى وصفة. هاي الوصفة كانت قبل 14 قرن على حفنة من البدو، والان ننزلها في عصر الحضارات تعالجنا مشاكلنا. ولين على كلام واحد من اثنين، اما موبوء يعني اما عدو لله ولرسوله، واما لا والله ما يفتهم. نعم، لانه لو يفتهم ما يقول هذا الكلام. القرآن الكريم به صفتين، القرآن هم دستور وهم قانون. نبه لي، الدستور شنو؟ الدستور اللي يحط قواعد عامة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. القانون يجي يعين الجزئيات، يعين العدل، تطبيقات العدل شنو هي. نبه لي جيد، القرآن دستور المسلمين، ما أكو عندنا مشكلة من المشاكل ما نلقى لها حل. يعني مشكلة من المشاكل ذات العلاقة بالسلوك الإنساني، مو كل مشكلة. أكو عندنا ناس مهوشين، أكو عندنا ناس لما يجي يقول لك إذا الطيارات النفاثة القرآن ذكرهن، أو المدري منه السيارة ما شلونها الروز رايج القرآن ذكرها مثلا، أحمد مخرب قال بد واحد يجي يلخبط. القرآن مو شغلته، هاي ما له علاقة، لا له علاقة بمعمل ولا علاقة بمصنع ولا له علاقة بتكنولوجيا أبدا. القرآن مهمته بناء مجتمع، مبهلي، تنظيم العلائق بين المجتمع، يعالج لي الاقتصاد، يعالج لي الاجتماع، يعالج لي مشاكل الأسرة، هاي شغلته. القرآن كتاب تربية، كتاب توجيه، يخلق الإنسان، يكون الإنسان. فالقرآن لما نزل إلى علاج مشاكل الإنسانية ما تلقى أنت مشكلة ما لها حل هناك أبدا. تدخل يو تحت قاعدة، تحت نص، يو تحت أصل عملي، يو قاعدة من القواعد. نعم، حتما، لأن القرآن الكريم كتاب الإنسانية، وما يصير الله عز وجل يخلي القرآن كتاب الإنسانية هو ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم، بل دين كامل. مشكلة أكو من المشاكل، ابحث عن حلها تلقى لها حل، حل من الحلول. نعم، تبحث عنها تلقى موجود في القرآن. فهذا دليل من الأدلة اللي يستدل منها على عالمية الرسالة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا، بعض المفسرين يميل إلى معنى آخر، وإنه لذكر للعالمين، وما هو إلا وإن هو إلا ذكر للعالمين. شلون يعني ذكر للعالمين؟ يقول يعني شرف للعالمين. ماكو إنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. هذه الأمة التي نزل عليها القرآن شرفها القرآن، شرفها. شلون شرفها؟ شرفها، خل أضرب لك مثل. مثلا أنت لما تجي إلى الحديث النبوي الشريف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشقين ماؤه زرع غيره. شنو معنى؟ يعني اللي عنده إيمان لا يعتدي على عرض الناس، امرأة لغيره يعتدي عليها، يشقي زرع غيره. زين، هذا لما تحطه تتصف عقد من العقود اللي كانت تجري بالجاهلية، كل عشرة يقعون على المرأة دفعة واحدة، واذا وقعوا عليها بعد ذلك اذا حملت تلحق الولد باللي تشتهيه، يا اللي ينفق عليها اكثر او يا اللي تحبه مثلا تقول هذا ابنه. زين، هذا مو مجتمع عهر، مجتمع فجور، مجتمع انحلال. تتصور لما تجي الى بعض نصوص القرآن الكريم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي واحد من الناس لا تصعر خدك، لا تلوي وجهك على الناس، انت مو اكبر من الجبل ومن تمشي ما تقدر تخرق الارض. هذا اذا تحطه ويا واحد من الجاهلية يقولوا له شو انت ما تقعد ويا الناس. يقول انما ينادمني الفرقدان الشمس والقمر. انا ماكو واحد يصلح لمنادمتي لو الشمس لو القمر، والا الناس مو قدي مو بمستواي حتى اقعد وياهم. طيب وين اكو بين هالاجواء وهالاجواء اكو نسبة؟ نعم، لما تيجي الى مجتمع بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة، وتسمع مقابل هالروح الجماعية اذا مت ظمآنا فلا نزل القبر. يعني اذا مت عطشان الله يموت الناس كلها من العطش. غريبة، هذه هاي غير روح. هاي روح، نعم، وهاي روح تختلف. اذا المجتمع اللي صنعه القرآن ارتفع بمجتمع الجاهلية الى مجتمع الشرف والكرامة، فأوجد لأهله ذكرا. يعني تقدر تعبر عنه مجتمع القرآن، اللي شرفهم واللي كرمهم واللي كان ذكرا وشرفا لهم. لكن مع الأسف لما انسلخوا عنه، لما انسلخوا عن القرآن عادوا إلى موطئ الأقدام. قدسة العجلان تعبر عنهم الزهراء سلام الله عليها، موطئ الأقدام وقدسة العجلان. موطئ الأقدام يقولوا انتو كنتوا قبل مجيء الإسلام ياهو اللي يجي يسحقكم، ياهو اللي يجي يحط رجله على رقابكم من الذل والضعف. وبنفس الوقت شلون العجلان اللي يمر يأخذ لقدسة من النار هو محتاج إليه، يمر عليكم ينهبكم هو بطريقة، لأن ما بكم منعة تمنعون عن أنفسكم. إجا الإسلام صنع لكم المجد والعزة، إجا القرآن سواكم مجتمع القرآن. لكن يا ترى هل ظليتوا على مجتمع القرآن؟ لا أبدا. انحشر القرآن عنهم في تعاليمه فانحشرت عنهم العزة والكرامة بالقرآن. ها القرآن اذا شرف لهم، ان هو الا ذكر للعالمين، يعني شرف لمن نزل عليه. اثنين، النقطة الثالثة شوي التفت الان، ذكر للعالمين. تعرف الانسان شقد يشعر بالاعتزاز ويشعر النفس بقيمة اذا عرف ان الله عز وجل يخاطبه مباشرة. يقول له هذا ذكر لك. كل انسان يقول له هذا القرآن نازل إليك، ليش قد يعتز هذا إذا عرف أن السماء تكرمه تقدرها التقدير، تقول له القرآن أنزل إليك، هاي تربي عنده الشعور بالكرامة. هذه تربي عنده الشعور بالعزة، تخليه يشعر بنفسه أنه مؤهل لأن تخاطبه السماء. هذا ذكر إليك، هذا الله عز وجل جاب إليك ولصلاحك. يعتز الفرد لأن الله رب العالمين. ربه مو يقول لواحد من الشعراء حملت لباناتي، حملت لباناتي وكل رجائي إلى بابك الحاني على الفقراء، إلى شائغ من رحمة ومصرد من النبع، غمر دافق بعطائي يفيض لمحض الخير من دون منة ولا خوف من وانتظار جزائي. تساوى لديه القصر والكوخ، واحتفى بمرتفع الأنساب والهجناء. وأين يرجى الجود والعدل والندى بغير رحاب الله للفقراء؟ وإنك إذ آويت هاجر وابنها إلى منزل رحب وغمرة ماء، فما كنت ربا للنبيين وحدهم فإنك رب الناس والضعفاء. فعلا الله عز وجل رب للعالمين، الله تبارك وتعالى معطي للعالمين. يقول له انت عندما حنوت على ألم هاجر وألم ولدها ما حنوت عليها حنوم مميز، لا، انت رب العالمين. فما كنت ربا للنبيين وحدهم، ولكن فإنك رب الناس والضعفاء. والواقع هو الشكل، لأنها لما جاءت بولدها وعطش ولدها تلفتت يمنى ويسرى تبحث عن الماء، شافت عاد الأشواط السبعة أي بين الصفا والمروة تبعد عن ولدها، ثم ترجع تطلب للماء إلى أن فحص ولدها برجله، فانبعثت هاي العين زمزم بئر زمزم، سقاه الله عز وجل من ذلك الماء. اللي عاد رحم الله الكواش في بائيته يقول أم موسى أخذت طفلها وأودعتها عند الله وألقت باليم، والله هيأ له حجر احتضنه. زين، وهاجر لما فحص ولدها اسماعيل يطلب الماء انبع الله له عين ماء، لكن يقول ان طفل الطف رضيع الطف فحص بيديه ورجليه بحثا عن الماء، ما سقوه الماء ولكن رموه بسهم ذبحه من الوريد الى الوريد. نشوف الصورة. فقل بهاجر إسماعيل أحزنا متى تشط عن من حر الظما ولا حكتها ولا أم الكليم أسن غدات باليام ألقته من الطلب هذي إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذبي فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونعنا ولم يبي. رجع به الحسين يحمله وهو مذبوح من الوريد الى الوريد، صاح رباب خذي ولدك، تناولت رضيعها ورجعت الى المخيم حملته على صدرها تجول به بالخيمة، ثم تناوله الحسين منها اخذ ما خلى عدها. يقولون المؤرخين احتفر له بجفن الشيب وواراه في وسط التربة، تربة كربلاء. لكن لما اراد عمر ابن سعد ان يقطع الرؤوس قال ما لي لا ارى رأس عبد الله، قالوا لي بلغنا ان اباه دفنه، قال انبشوا الارض برماحكم، نبشوا الارض استخرجوه برمح من الرماح، قطعوا رأسه والقوا جسده على الثرى. يا عبد الله جيت بليل يا الشمعة تجدني يا نغطة ترد روحي من اسمعها تناغني يا ابني قعدت نص الليل ثدي باللبن مليان قلت اشجيك من دره حتى لا تظل عطشان وشفتك عشان ما شفتك ذبيح موسد التربان وبس ما ترفع على شفافك شفتها وغمضت عيني اقبلت رباب تنادي زي اقبل زينب تنادي رباب اين انت قالت سيدتي انا هنا قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل قالت صدري اوجعني وثدياي درت علي اتيت الى رضيعي لعل به بقايا حياة وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل الشيب طيب طعم بين شعبي رمته الرامي